إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب وجوب طاعة أولي الأمر. ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة وفي بالعهد الذي عقدوا. أشار رحمه الله إلى وجوب طاعة أولي الأمر كما أمرنا الله تعالى بذلك، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري. وقد اختلف العلماء في تفسير أولي الأمر على أربعة أقوال: الأول أنهم الأمراء، القول الثاني أنهم العلماء، القول الثالث أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القول الرابع أنهم أبو بكر وعمر. وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطبري رحمه الله في تفسيره: قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال كعب الأحبار: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد، فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأطناب والأوتاد الناس، ولا يصلح بعضه إلا ببعض. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر، يعني به كفرا دون كفر. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبل الهدى والرشاد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وأعلى من هذا الكلام ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعن عاصم بن ضمرة قال: سمع علي رضي الله عنه قوما يقولون: لا حكم إلا لله. قال نعم لا حكم إلا لله، ولكن لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر ويبلغ الله فيه الأجل. وهو أثر حسن أخرجه البيهقي في السنن. وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. وهو كما قال رحمه الله تعالى: والتجربة تبين ذلك. عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كان يقال 5 كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة وأبو نعيم في الحلية، وسنده صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. إلى أن قال: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعمل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا يتم إلا بالقوة والإمارة. وكلامه هذا هو الذي ذكره صديق حسن خان فيما مر. قال شيخ الإسلام: ولهذا ورد أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. وهو كما قال رحمه الله تعالى. قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذن يفهم مما تقدم أن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة. قال محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. أخرجه الخلال في السنة بإسناد صحيح عن أحمد رحمه الله تعالى. وأخرج أيضا بإسناد صحيح، قال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله، فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الخليفة المتوكل الذي رفع الله تبارك وتعالى به المحنة عن أهل السنة، وهو ناصر السنة كما يلقبه أهل العلم، قال الإمام أحمد وقد ذكره: إني لا أدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. لما كان أمر الناس لا يستقيم إلا بإمام، فقد شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يكون لهم إمام يحفظ الله به دين المسلمين وأعراضهم وأموالهم وجماعتهم. ولما كان هذا الأمر لا يتحقق إلا بسمع وطاعة لهذا الإمام، فقد أوجب الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمر والسمع وطاعة لهم في غير معصية الله تعالى، برا كان الإمام أو فاجرا. وأوجب الجهاد معهم والصلاة خلفهم، وحرم الخروج عليهم إلا أن يظهر منهم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وبترك ذلك يحصل من الفساد للعباد والبلاد ما الله تعالى به عليم، كما قال الأئمة: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شد عنهم الأصم. قال الأفوه الأودي الشاعر الجاهلي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولهذا كان اعتقاد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: والسمع وطاعة للآئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر بسنده إلى زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وبسنده أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وروى البخاري رحمه الله بسنده أيضا إلى جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قال: قلت: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال البخاري أيضا رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه. ثم روى بسنده إلى الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ظلوما غشوما، وكان قد عذب بعض الصحابة والعلماء، فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وأيضا رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ثم روى بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وبسنده إلى نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، لأنه بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وفي ذلك يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع، يقول في كلام متين يكشف شيئا من الشبه الملبسة في هذا الباب، ويرد على من أشاعها من الجهال ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام سيرتهم معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. قال: وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير، وقد عاذ ابن الزبير بالحرم الشريف فاستباح الحجاج الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، والمعروف أنه كان نائبا عن عبد الملك بن مروان وحده، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أحد من أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعون ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين ك كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابه، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك، سيرتهم لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر. ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. والأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير المعصية. والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الحكام والأمراء والعلماء. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة، وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لما تقدم إلى الولاة في هذه الآية تقدم في هذه الآية إلى الرعية، فأمر بطاعته عز وجل، وهي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أولو الأمر صنفان، العلماء والأمراء. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، لكن بشرط ألا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. وقال في أيسر التفاسير: وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وولاة المسلمين من حكام وعلماء فقهاء، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، وطاعة الوالي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، ولكل حق واجب. فقد دلت هذه الآية الكريمة بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور، ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانهم. والأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب السمع وطاعة ولاة أمر المسلمين كثيرة وضافية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ولك أن تنصب في قوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، فتقول: وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال المبارك فوري رحمه الله: وفيه، يعني في هذا الحديث، أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. قال المطهر، يعني سمع كلام الحاكم وطاعته، وذلك واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط ألا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا تجوز طاعته، لأنه لا يجوز له محاربة الإمام. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم فيما أحب وكره، أي فيما وافق غرضه أو خالفه، فسمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط ألا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا يجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. وقوله فلا سمع ولا طاعة، يعني فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابي أو أن يقتل مسلما بغير حق ونحو ذلك، وجب أن يعصي أمره في ذلك فلا يمتثل. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، وأيضا عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. قوله منشطك مفعل من النشاط، أي في حالة نشاطك، وكذلك قوله ومكرهك، أي حالة كراهيتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قال العلماء كما حكى النووي: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. قال: والأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، وأثرة عليكم، يعني إن استأثروا وخصوا أنفسهم بأمور الدنيا عليكم فإن ذلك ليس بمدعاة لئلا تسمعوا وألا تطيعوا، بل اسمعوا وأطيعوا. وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. فدل الحديث على وجوب السمع والطاعة للأمراء ما لم يأمروا بمعصية، لأن ذلك طاعة لله ورسوله، وهو مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وأصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما فيه الافتراق من الفساد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. رواه مسلم. قال النووي في شرحه: مجدع الأطراف يعني مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عابدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. متفق عليه. وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر: حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك، فقد لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي الكريم هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد، فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله تعالى الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الآئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا، فالحمد لله على لطفه بعباده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وجود إسناده الألباني. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم، كما مر في حديث عدي رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل، وذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. فدل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. وتأمل قول ربك جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأمل كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأطيعوا الرسول، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية لمسلم أيضا: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموا أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فنحن حملنا السمع والطاعة، وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل، وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنتم لم تؤدوا الذي عليكم فلا نؤدي الذي لكم، هذا حرام. يجب أن نؤدي الحق الذي علينا، فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الله الحق الذي لنا. وهذا الذي دل عليه الحديث هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب الطاعة فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة الأحقاد عليهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما زال الكلام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. قال: حتى الإمام أحمد رحمه الله ضربه السلطان، ضربه وجره، وضرب بالصياط حتى أغشي عليه، وهو إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، وهو مع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعوه ذات يوم قالوا له: لا تحدث الناس، فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرا. يأتيه أصحابه فيحدثهم بالحديث، وكل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان، فما داموا يصلون فإننا لا ننابذهم، بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا، وهم عليهم ما حملوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، فقد وقع هذا الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. والمراد بخرج من السلطان شبرا الكناية عن معصية السلطان ومحاربته، والمراد بالخروج السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. فتبين أن الصبر على الولاة يكون بلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على السلطان. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعة الولاة، وإن جاروا وارتكبوا المعاصي فإن إثم ذلك عليهم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله في العسر واليسر يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين، يجب علينا جميعا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم، وكذلك في منشطنا ومكرهنا، يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده، أو كنا نشطين في ذلك لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا، المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثنية. قال: وأثرة علينا. أثرة يعني استئثارا علينا، يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم، فإنه يجب علينا السمع والطاعة. لا نقول: أنتم أكلتم الأموال وأفسدتموها وبذرتموها فلا نطيعكم، بل نقول: سمعا وطاعة لله رب العالمين، ولو كان استئثار علينا، ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفرش، وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهمنا هذا، لأن هذا كله متاع الدنيا، وستزولون عنه أو يزول عنكم إما هذا أو هذا. أما نحن فعلينا السمع والطاعة، ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، واعلم أنك سوف تقتص منه يوم القيامة من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم، ثم طرح عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. الأمر مضبوط ومحكم، لا يضيع على الله شيء. ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم الله علينا لنأخذ الإمرة منهم، فإن هذه المنازعة توجب شرا كثيرا وفتنا عظيمة وتفرقا بين المسلمين. ولم يدم للأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله. فالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية كثيرة وضافية، وكذلك أقوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب، أي كتب ابن عمر رضي الله عنهما: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. أخرج هذا البخاري في الصحيح. قال الشاطبي رحمه الله: إن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان، وأخذ عبد الملك الملك بالسيف. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه، قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. وقال ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. أخرجه ابن أبي شيبة والخلال في السنة وابن أبي زمنين بإسناد صحيح. وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق،
فقال أبو بلال وهو أحد الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فهذه من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. وأما أقوال العلماء من أهل السنة في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية فلا تحصى كثرة. السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلموا. والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك. ولقد كان السلف الصالح يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. فلقد تبنى الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة، وحملوا الناس عليه بقوة السيف، وأحريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة، وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعضائل. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى ولا تستجيشه العواطف العواصف، بل يثبت على السنة لأنها خير وأهدى، فيأمر بطاعة ولي الأمر ويجمع العامة عليه، ويقف كالجبل الشامخ الأشم في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية في مثل هذا الموطن، انسياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. قال أحمد أبو الحارث: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. ومما يزيد مبدأ اهتمام أهل السنة والجماعة بهذا الأمر، مما يزيد اهتمامهم بهذا الأمر وضوحا، ما جاء في السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق مردوية الصائغي. قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، وإسناده صحيح. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولأننا لم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وأما صلاحهم فلأنفسهم وللمسلمين. وفي ذلك يقول النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. وقال ابن قدامة رحمه الله: فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال أيضا: وفي الحديث، يعني حديث ابن عمر، وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. وقال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله في الأصول الست: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزى معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به. والسمع والطاعة للأئمة الذين يقومون بأمر الناس وهم ولاة الأمر، والأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة. أما من كان معدوما أو لا قدرة له على شيء أصلا، فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الولاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. وقال أحمد بن الحسين بن حسان: سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده: عاف الله السلطان، تنبغي أي طاعته، سبحان الله السلطان. فهذه من أقوال أهل العلم بعد كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة الكرام رضوان الله عليه، وهذه كلها تصب في هذا النهر، وهو وجوب الطاعة والسمع لولاة الأمر في غير معصية. وأعلم ما يقوله الليبراليون والعلمانيون وكذلك التكفيريون والزائغون، يقولون هذه سلفية الانبطاح أو سلفية السمع والطاعة إلى غير ذلك مما يقولون، فنقول سبحان الله، وهل سمعتم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهل العلم إلا ذاك؟ فليلم من كل حزب من يلوم، المهم أن يلتزم المسلم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. ومن الأدلة على تعزير وتوقير ولاة أمر المسلمين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم منه الناس. أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني ثمة. يعزره أي يوقره ويعظمه ويعينه وينصره ويؤيده. وفي التنزيل الحكيم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالتعزير التوقير والتعظيم والمناصرة. فدل الحديث على توقير وتعظيم واحترام ونصر وتأييد ولاة الأمور. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقال: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فعقد لواء يأتك رجال ما شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كان. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وهو حديث حسن وقد تقدم. فمن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع الحكيم إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة فقال: قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة، وهو ما يقال له في العرف السياسي الحاضر المعاصر هيبة الدولة. يقول: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أي الرعية أو أهينوا أي من رعيتهم تعذرت المصلحة. ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال ابن جماعة رحمه الله تعالى في تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام في مساق ذكر حقوق ولي الأمر: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. ولما أن الشارع أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة، وجدت الناس مفطورين على تعظيمه واحترامه وهيبته ونحو ذلك، ولا يخرج عن ذلك إلا ملوث الفطرة. وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة، فتأمل حادثة للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: فائدة: عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافح فقال: رأيتهم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعا؟ قالوا: بلى. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. ثم قال: وللحال الحاضرة حكم من لابسها، وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الخالي عنها. فالشارع يؤكد على مكانة السلطان ووجوب تعزيره وتوقيره ونحو ذلك مما يظهر عظمة السلطان، فمن أكرم السلطان بحفظ ما أثبته الشارع له من الحقوق والواجبات فأجله وعزره وقدره ولم يخرج عن أمره في المعروف كان جزاؤه من جنس عمله المبارك، فأكرمه الله تعالى في هذه الدنيا برفعته وتسخير قلوب العباد لإكرامه، وفي الآخرة بدخول الجنة. وقد نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية إجلالهم وتوقيرهم وتعظيمهم في النفوس، وعن صفوان بن عمرو عن أبي أمامة الباهلي أنه عوتب في كثرة دخوله على السلطان فقال: نؤدي من حقهم، وهو أثر صحيح عنه رضي الله تعالى عنه. والأدلة على تحريم سب وغش وبغض ولاة أمر المسلمين، والأدلة على وجوب الدعاء لهم كثيرة ضافية. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم، فما هو مقرر في أصول الفقه؟ قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ومما يزيد مبدأ اهتمام أهل السنة بهذا الأمر وضوحا ما جاء في كتاب السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. قال الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وأما صلاحهم فلأنفسهم وللمسلمين. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، فقال: هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، يدعو للناس بالخير. والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح. وهذا الذي يقوله أهل العلم تأسيسا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا من يقوله الآن يجعلونه أعني الخوارج الذين اتحدوا مع الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين في هذا الأمر، هذا الذي يؤسس على الكتاب والسنة جعله هؤلاء، وجعلوا من يقوله كأنه يمشي بين الناس عاريا، ويقولون: كفاكم انبطاحا، أنتم عبيد الطواغيت وعباد الطاغوت، إلى غير ذلك مما يقولون، ولا جريرة ولا ذنب إلا أن تقول: قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فليأتوا بأهدى من هذا إن كانوا صادقين. وإنما هي النزعة الثورية التي غرسها الإخوان المسلمون وهم خوارج العصر في أبناء هذه الأمة، تماما كما كان الخوارج الأولون يفعلون، حتى انتقضت الأمور ووقعت الفتنة الكبرى، وما زالت آثارها تعمل في الأمة نخرا نخر السوس في عظامها وأركانها إلى يوم الناس هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن لم يتمكن من نصح السلطان فالصبر والدعاء. فإنهم كانوا، يعني الصحابة، ينهون عن سب الأمراء. أخبرنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وهو أثر صحيح، ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب. وعن أبي مجلز قال: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. أخرجه ابن زنجوية في الأموال بإسناد صحيح. ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله تعالى أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل، وقال على الله وعلى شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة وما نطقت به آثار سلف الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. قال الصابوني رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. قال الأشعري رحمه الله: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرجوا عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان وجد على شرطهم في ذلك. فالوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معائبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها، وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. عن أبي جمرة قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: لا تكن عونا للشيطان. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وهو أثر صحيح. قال: لا تكن عونا للشيطان. وقد سب الحجاج بعد أن قام بحرق البيت وهدم منه ما هدم كما هو معلوم، وبعد قتل ابن الزبير رضي الله عنهما في الحرم. عن زائدة بن قدامة قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قلت: أفأنال من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وقال الأشعري رحمه الله: وأجمعوا، يعني أهل السنة والجماعة، أجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي لجماعتهم وعلى التوادد في الله والدعاء لأئمة المسلمين والتبري ممن ذم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المرودي: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. أي ليس من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس على سنتنا وطريقتنا. قال أبو عثمان: سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد رحمه الله: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن أدعو لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الأئمة والتنقص لهم أو الدعاء عليهم لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. عن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. أخرجه هناد في الزهد بإسناد صحيح. فتأمل فقهه رحمه الله تعالى، قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. لا تدخل بين الله وبين عباده، يؤيده قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمته. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أخرجه مسلم في صحيح. وعن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فقال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. أخرجه ابن سعد في الطبقات، وهو أثر صحيح. فهذه كلها في هذا الأمر الكبير الذي قرره الشيخ حافظ رحمه الله من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية. قال: ولا يجوز خروج بالسلاح عليهم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا. وهو يشير رحمه الله إلى وجوب طاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا، وذلك لما في الخروج عليهم من ضرر أعظم من جورهم وظلمهم، والأدلة على ذلك كثيرة منها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخرجه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الخروج على الأئمة لمجرد جورهم وظلمهم، وإن كان في خروج الخارجين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ذلك لأن ما يتولد من الشر بالخروج أكثر من الخير الذي يحدث، وهذا خلاف مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. وقد ثبت تاريخيا أن أكثر الحالات التي خرج فيها المسلمون على أئمة الجور أتت بنتائج عكسية. وقد عبر عن هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من فساد أزالت. والنهي عن الخروج على أئمة الجور أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام: والمشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. قال الحافظ رحمه الله تعالى، أعني حافظا الحكمي رحمه الله: أما إذا أظهروا الكفر البواح فقاتلوا أئمة كفر حيثما وجدوا. يشير في هذا البيت رحمه الله إلى أنه يجوز الخروج على الأئمة في حالة واحدة، وهي حالة إظهارهم للكفر الصريح البين، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره، والذي يأمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. ومن المعروف أن أول الشروط المعتبرة في الإمام كونه مسلما، إذ لا يمكن أن تحقق أهداف الدين إلا على يد من يؤمن به، فإذا كان الإمام كافرا كان الدين في أعظم خطر، فيجب على الأمة عند ذلك تغيير الإمام بالقوة، وعلى هذا إجماع الأمة. وفي هذا المعنى قال الحافظ ابن حجر: إنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. مسألة وجوب التزام الجماعة وتحريم الخروج والمفارقة من المسلمات المعلومات من الدين بالضرورة، لكثرة الأدلة في القرآن تصريحا وتلميحا، وفي السنة تصريحا وتفصيلا، ولاجتماع كلمة علماء المسلمين من لدن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وبعد انعقاد إجماعهم عليه إلى يومنا هذا. وأن الخارج على الإمام الظاهر بأي نوع من أنواع الخروج مستحق للوعيد. قال الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال الأشعري رحمه الله ناقلا قول أهل الحديث: السيف أي استعماله باطل، وأن الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل، وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا. وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. متفق عليه. لهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وقال القرطبي رحمه الله: والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي السفهاء، وشن الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض. قال النووي: أما الخروج عليه وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. والأدلة على تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين كثيرة منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم، وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. ومر حديث علي رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وهو صحيح وقد مر. وعن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. قال الحافظ في شرح هذا الحديث: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. وقال النووي في شرحه: معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايته ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليه وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقول الناوي رحمه الله: فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، هذا كله تفصيله فيما ينبغي أن تكون عليه النصيحة لولاة الأمور. قوله فبايعنا، المراد بالمبايعة المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف. قوله وأثرة علينا، وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا. وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، قال العلماء كما حكى الناوي رحمه الله، معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. والمراد من الحديث في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر، قاله ابن الأثير. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وهو أثر صحيح وقد مر. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. رواه مسلم. في هذه الأحاديث وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين وعدم الخروج عليه، ولا ننزع يدا من طاعة إذا لم يسمعوا للنصيحة، بل الأمر بالصبر عليهم واحتمال الأذى منهم لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم من الخروج عليهم المفسدة للدين والدنيا. قال البربهاري رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار. وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قال الناوي رحمه الله: حاصله الصبر على ظلم الولاة، وأنه لا تسقط طاعتهم لظلمهم. وقال ابن حجر رحمه الله: واجب لزوم جماعة المسلمين وسلاطينهم ولو عصوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه. وقال الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء وصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليه. وقال أيضا: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرة فخرج وجمع جماعة وسل سيفة واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه وبحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ثم ساق الأحاديث الواردة فيه وقال أيضا: وقد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم ولم ير رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم، وإن لم تمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. وقال الصابوني رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وقال الأشعري: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرجوا عليهم بالسيف وألا يقاتلوا في الفتنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من خرج من الطاعة شبرا فمات فميتته جاهلية. أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغ ابن عمر أن يزيد بن معاوية بويع له فقال: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي سعد بإسناد صحيح. فإن قادك الهوى إلى مخالفة الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وعن عمر بن يزيد أنه قال: سمعت الحسن البصري أيام يزيد بن المهلب يقول: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. أخرجه الخلال في السنة بإسناد صحيح عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى. وقال عبدوس بن مالك: سمعت أحمد يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج على المسلمين وخالف الآثار عن رسول رب العالمين. فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال سفيان الثوري: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فقد قال في هذا الشأن كلاما ما أعظمه وما أنفسه، قال: إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو منه أنكر وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة، فتأمل حادثة وقعت لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ساقها تلميذه النجيب الإمام ابن القيم فقال: سمعت شيخ الإسلام يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن في منازعتهم والخروج عليهم استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إراقة الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك، وكل إمام يقيم الجمعة والعيدين ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. وأنواع الخروج وأسبابه ووسائله كثيرة ومتعددة، منها الاجتماعات السرية. قال الأوزاعي رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون يتسارون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه أحمد في الزهد والدارمي واللالكائي. فمن أنواع الخروج وأسبابه ووسائله الاجتماعات السرية، ومن أنواعه التحزب. والمحمود منه ما كان الجماعة المسلمين الظاهرة وإمامهم، وأما المذموم فهو ما فارق الجماعة أو اجتمع أهله على غير إمام ظاهر يحبونه ويطيعونه ويبايعونه سرا وجهرا ويتولونه، بل ويعقدون الولاء والبراء له وعليه في الخلق والعباد. ومن أنواع الخروج مخالفة السلف في الأمر والنهي، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الأسلوب والمراتب والتطبيق، يعني خاصة النصح والأمر والنهي للحكام والولاة. فالأصل عدم التشهير بأخطائهم وعدم إعلان منكراتهم، والإصرار في نصحهم والتلطف معهم وحبهم والدعاء لهم، ثم عدم تأليب الناس عليهم وحثهم على عصيانهم، ثم عدم رفع السيف عليهم وشق عصا الطاعة بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على المال العام وغيره من الشعارات التي ترفع. فمن خالف في شيء من ذلك فهو على غير سبيل المؤمنين، بل هو على سبيل الخارجين الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. متفق عليه. قال القاضي عياض رحمه الله: مراد أسامة رضي الله عنه أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. وقال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله رضي الله تعالى عنه. وقال ابن النحاس رحمه الله: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وقال ابن مفلح رحمه الله: ولا ينكر أحد على السلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. وقال الشوكاني رحمه الله: ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضغط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. فنصيحة الأمير بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ومع وجوب نصيحة الحكام والولاة، فإن هناك شروطا ذكرها العلماء، ومنها أن يقوم بنصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر العلماء والفقهاء، وليس الأمر متروكا للعامة والآحاد، لأنه قد يؤدي إلى مفسدة وفتنة. ومنها وجوب اتباع سبيل الرفق واللطف واللين لدى نصح الولاة والحكام، والبعد عن مواجهتهم ومخاطبتهم بالعنف والغلظة والشدة. ومنها اتباع سبيل الإصرار في نصيحتهم، وهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي صح عنه: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، أي فلا يظهره علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، قال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. من مظاهر وأنواع الخروج اتباع الأهواء في الزعامات والوصول إلى الجاه والسلطان مع حب الترأس والظهور وبذل النفس والنفيس والجائز والممنوع مع ارتكاب المحظور في سبيل تحقيق ذلك الأمر والاهتمام به، وكأنه غاية الغايات، وجعل مناط اهتمام الدعوة إلى ذلك السبيل، وأنه أولى الأولويات مع العمل وتهيئة الأفراد لذلك السبيل وتلك الغاية تصريحا وتلميحا وسرا وجهرا، وهو ما تقوم به الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية. من أنواع الخروج وأساليبه ومظاهره إساءة الظن بولاة الأمور في إدارتهم شؤون الخلق والعباد، واعتنائهم بمصالح البلاد وسياساتهم وتعاملهم وعلاقاتهم مع الدول الأخرى المسلمة منها والكافرة. فسوء الظن عند أولئك هو المقدم دائما، وتصوير جميع أمورهم وأحوالهم الخاصة والعامة بالقبح وإرادة السوء والشر بالخلق والرعية، وجعلوا ذلك حديث مجالسهم الخاصة والعامة مع تردادها مع ما يصاحبها من النقد والمعارضة لهم، ثم التجريح والتهييد والسب والشد. بل ترى أن الأمر يتعدى الحكام والولاة حتى ينال نساءهم وأولادهم صغيرهم وكبيرهم، ويطال محبيهم. وعلى المسلم أن يعلم أن ولاية العلماء تعم بيان شرع الله وحكمه في المسائل والإفتاء، والقيام بالدعوة إلى دين الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن. ولا شك أن الخروج بالكلمة واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان، أو استغلال الأشرطة والمحاضرات والندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي، لا شك أن هذا أساس الخروج بالسلاح. فالخروج بالكلمة واستغلال وسائل الإعلام والاتصال للتنفير والتحميس والتشديد والتشدد يربي الفتنة في القلوب. فالخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح. عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال القاضي عياض رحمه الله: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. وقال العلامة الألباني رحمه الله: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما تخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله رضي الله تعالى عنه. وكما قال العلامة ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. فليس لأحد منع يعني السلطان بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. فذهب العلماء إلى تحريم الخروج على ولاة الأمور ونزع الطاعة من أيديه، سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام. فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر فإنه أخف وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليهم. ولهذا جاء الأمر من الشارع بوجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على الأئمة والولاة وإن جاروا وظلموا، إلا أن يرتكبوا كفرا بواحا. وسئل مالك بن أنس: أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخير؟ قال: إذا رجا أن يسمع منه وإلا فليس ذلك عليه. وعن أبي غالب قال: كنت بدمشق فجيء بسبعين رأسا من رؤوس الحرورية أي الخوارج، فنصبت أي الرؤوس على درج المسجد، فجاء أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج، فوقف عليهم فجعل يهريق عبرته ساعة ثم قال: ما يصنع إبليس بأهل الإسلام ثلاث مرات، ثم قال: كلاب جهنم ثلاث مرات، ثم قال: شر قتلى قتلت تحت ظل الشمس ثلاث مرات. قال أبو غالب: ثم أقبل علي فقال: يا أبا غالب، إنك ببلد أهويته كثيرة وهولاته كثيرة. قلت: أجل. قال: أعاذك الله منه. قال: ولم تهريق عبرتك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: أتقرأ سورة آل عمران؟ قال: قلت نعم. قال: اقرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قلت: هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال: فقلت: إنهم هؤلاء. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال رجل إلى جنبي: يا أبا أمامة، أما ترى ما يصنع السواد الأعظم؟ قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة، يقضون لنا ثم يقتلوننا. قال: فقلت له: هذا الذي تحدث به شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقوله عن رأيك؟ قال: إني إذا لجريء أن أحدثكم ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين حتى قالها سبعا. وهذا حديث حسن. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ثلاثة شروط. إذا رأينا هذا وتحت الشروط الثلاثة، فحينئذ ننازع الأمر أهله ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر، لكن بشروط ثلاثة. الأول: أن تروا، فلا بد من علم، مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة، لا بد أن تعلم. الشرط الثاني: أن نعلم كفرا لا فسقا، مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم، لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم. لكن إذا رأينا كفرا صريحا يكون بواحا. الشرط الثالث: الكفر البواح، ومعناه الكفر الصريح، والبواح الشيء البين الظاهر. فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليه، يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا. لكن إذا كان بواحا صريحا، مثل لو أن واليا من ولاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال اشربوا ما شئتم، وإن الزنا حلال ازنوا بمن شئتم، فهذا كفر بواح ما فيه إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة، لأن هذا كفر بواح. الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان، عندنا دليل قاطع. على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج فيه شر كبير جدا ومفاسد عظيم. فهذه إن شئتم فقولوا 3 شروط، وإن شئتم فقولوا 4: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذه 4 شروط. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وإذا رأينا هذا مثلا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة. يعني لو كان قد كفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله تعالى برهان ولكن لا قدرة لنا على إزاحته فلا تجوز المنازعة، لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضى على البقية الصالحة وتتم سيطرته. فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب، وجوب الخروج على ولي الأمر، لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج، لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الوالي الذي رأينا عنده كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ونحن لا نخرج إلا بسكين المطبخ أو عصا الراعي وهو معه الدبابات والرشاشات؟ لا فائدة. ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا. هم كان معهم سكين المطبخ وعصا الراعي أو ليس معهم شيء، على قاعدة غاندي في ألا عنف، وهي التي قررها بعد ذلك كوهين جريد من أجل أن يدعو المسلمين للخروج على حكامهم وهدم دولهم. لم يخرجوا بشيء، يقولون سلمية سلمية، هذا ما وقع، ولكنهم استعانوا بالكفار كما وقع في ليبيا لما استخدموا حلف الناتو من أجل أن يدمر البقية الباقية ومن أجل أن يأخذ ثروات البلاد ويدع أهلها أقرب إلى مناهج الكفر والإلحاد مما كانوا عليه سابقا، يتمسكون بالدين كردة فعل طبيعية يلوذ بها المسلم إذا وجد أن هنالك من يحاول أن يخرجه عن الجادة وأن يحرفه عن الصراط المستقيم. فزين للناس بعد ذلك ما زين لهم من الانحراف عن دين الله جل وعلا. وأوحي إليه من شياطين الجن والإنس أن الديمقراطية المعاصرة هي أفضل نظام للحكم منذ خلق الله البشر على الأرض، مع أنها في الحقيقة أي الديمقراطية ديكتاتورية الأغلبية، وهي التي أتت بأدولف هتلر على رأس حزبه الرايخ الثالث من أجل أن يحكم ألمانيا، ثم بعد ذلك أن يدخل العالم كله في صراع مرير قتل فيه الملايين وشوه فيه وجرح بعد ذلك الملايين وضاعت فيه ثروات العالم إلى حين. والديمقراطية أيضا هي التي أتت ببينيتو موسوليني بفاشيته في إيطاليا من أجل أن يناصر النازية في ألمانيا ووقع ما وقع. فهذه هي ديمقراطية الصناديق. وأما ما عند أهل السنة والجماعة، ما عند المسلمين من أهل الحل والعقد الذين ينظرون في الأحوال نظرة حالية ونظرة مآلية، نظرة مستقبلية، ويحكمون الأمر على مقتضى الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي ذلك العصمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من أفجر النتائج والثمرات التي وصلت إليها بلدان المسلمين بسبب ما وقع من ثورات الربيع الصهيوني الماسوني من أسوأ وأفظع وأفجر النتائج والثمرات ما استقر في النفوس من اللامبالاة ومن الاستهانة بدين الله جل وعلا ومن تحرك الثوابت حتى عادت متغيرات، ونظر المسلمون إلى دينهم باستخفاف حتى إن كثيرا منهم لا يضمر أن الدين هو سبب التخلف وأن الدين هو الرجعية وأنه لا بد من تطويره حتى يتماشى مع ما وصل إليه العصر من الفساد والفجور والكفر والانحلال. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ذلك إلا بسبب مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم كما بين الأئمة رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم وأصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا بنزع يد من طاعة ولا بمفارقة للجماعة، وإنما أثنى على الحسن بن علي من أجل أن الله تعالى يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل، وقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فمن عرف فقد برئ، وفي الرواية التي بعدها: فمن كره فقد برئ، فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة، ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا بلسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ. وأما من روى فمن عرف فقد برئ، فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. وأما قوله أفلا نقاتلهم، قال: لا، ما صلوا، ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم، يعني الحكام والأمراء، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإنجار، وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. وقد وردت النصوص الدالة على عقوبة المثبط عن ولاة أمر المسلمين والمثير عليهم المفرق للجماعة، والتثبيط عن ولي الأمر له صور عديدة، بعضها أشد من بعض، وكذا إثارة الرعية عليه. يقال ثبته تثبيطا قعد به عن الأمر وشغله عنه ومنعه تخذيلا ونحوه، ويقال ثبته على الأمر وعن الشيء عوقه وبطأ به. والتثبيط عن ولي الأمر له صور عديدة، بعضها أشد من بعض، وكذا إثارة الرعية عليه. فإذا دعا رجل إلى التثبيط أو الإثارة فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو قتل أو غير ذلك، لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها، فكان ما يفضي إليه كذلك. وهذا مما يضحك الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين، ويضحك غيرهم أيضا، لأنهم يقولون لابد من حرية الرأي، وكل إنسان حر في أن يعبر عن رأيه كيف شاء. هذه الحريات حريات مطلقة من كل قيد، كذا يظن الناس، وليس كذلك. فإنهم هنالك في الدول الديمقراطية لكلامهم حدود، وهؤلاء إذا أطلقوا ألسنتهم بالفحش والكفر والإلحاد فلا تثريب عليهم ولا عقوبة لهم، ولكن هنالك مناطق بعينها لا يجوز الاقتراب منها بألسنتهم، وإن فعلوا تعرضوا للمساءلة القانونية وأوقع عليهم القانون أشد العقوبات. إن القوم يحاربوننا حربا دينية، ولكن قومي لا يعلمون، حرب دينية صليبية صهيونية، قد عبر عنها من أتت به ديمقراطية الصناديق، أعني بوشا الابن ذلك المعتوه الذي كان يدعي أنه لا يصدر فيما يصدر عنه إلا بوحي من الرب له، وأنه كان ملهما محدثا يكلم، وقد عبر عن ذلك صراحة ووضحه بلسانه، فقال إن المسيح يتراءى له وإنه يهديه ويلهمه لما ينبغي أن يأخذ به، مما يتعلق بمحور الشر والدول المارقة إلى غير ذلك، وهي تعبيرات توراتية. والمحافظون الجدد جاء بهم الصندوق، صندوق الاقتراع، فأفسدوا في العالم ما أفسدوا، حتى إن الرئيس الفرنسي ميتران في مذكراته يقول إن الابن بوش ذلك المعتوه اتصل به هاتفيا وكلمه مدة زمنية طويلة كان فيها يريد إقناعه بأن تشارك فرنسا بقواتها مع قوات التحالف لغزو العراق. قال: وعجبت جدا من مبررات الرئيس الأمريكي، لأنه كان يقول ينبغي أن تشارك معنا من أجل القضاء على يأجوج ومأجوج في العراق. قال: فالرجل كان يرجع إلى تلك المعتقدات حتى إنه بعد أن انتهت مكالمته كون أي الرئيس الفرنسي فريقا للبحث عن يأجوج ومأجوج في الكتاب المقدس بزعمهم وغير ذلك من أساطيره. فالقوم كانوا يريدون من العراق ما يتعلق بالحضارة السومرية، وهم يدعون أن الإنسان السومري إنما نزل من السماء وكان في الأرض كائنات متخلفة، فوقع بعض التزاوج حتى صار الإنسان إلى ما صار إليه. وهم يدعون معتقدين أن كل رئيس أمريكي فيه تلك البذرة السومارية، وأنه لا ينتمي إلى هذا العالم على نحو من أنحاء الانتماء. قصة طويلة معقدة الفصول، مريرة بغيضة كريهة، والمسلمون في شغل شاغل عنها بما يتعاركون عليه من هذه الأمور التافهة في الحياة، حتى إنهم لا يرون جهارا نهارا المدى تشحذ لهم، ويساق إخوانهم هاهنا وهنالك إلى النصب من أجل أن يذبحوا ككفارات آدمية من أجل الوصول إلى بناء الهيكل الثالث مرة أخرى لمقدم المسيح كما يدعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا دعا رجل إلى التضبيط أو الإثارة فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة الملائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو قتل أو غير ذلك، لأن التضبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها، فكان ما يفضي إليه كذلك. عن عرفجة الأشدعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه يعني الحديث الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: يريد أن يشق عصاكم، معناه أن يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وقال الحافظ: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. فإثارة الفتن على ولاة الأمور لا يجوز، لأنها لا تعود على الأمة بخير، والأحاديث الواردة في ذلك متواترة. قال ابن علام رحمه الله: الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. قال الخطابي رحمه الله: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك. ولقد أمر العلماء بقتل كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما كالخوارج. قال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار: ويؤدب من يثبط عنه، أي الإمام يؤدب أو ينفى، ومن عاداه فبقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب. قال: وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه، قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال، أي قال الصديق: من حقها الزكاة، ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. ومعلوم مشهور عنه أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير متفرقة. ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه، وهذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها، فما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه. ومن المسائل التي يجب التنبه لها في هذا الباب أن السمع والطاعة تكون للحاكم وإن تولى ووصل إلى الحكم بالقوة والغلبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وقوله استعمل عليكم أي رغما عنكم، والعبد يزدريه الناس ولا يرغبون فيه، ومع هذا فلا بد من أن يؤدى حقه من السمع والطاعة. وخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سويد بن غفلة فقال: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر علي عبد حبشي مجدع، فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وأجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. أي كل من اجتمع الناس على خلافته واستتب له الأمر والأمن وأذعن له الناس، سواء نال الخلافة بالانتخاب والشورى أو نالها بالقوة والغلبة والسيف أو بالاحتيال والانقلاب، فبمجرد وصوله للخلافة فإنه إمام يجب له السمع والطاعة. قال الشافعي رحمه الله: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة، كاستعمال الحجاج على العراق دون رضا أهلها. والألقاب تتغير على حسب العصور، كان يقال خليفة وأمير المؤمنين وغير ذلك، ثم صار الناس إلى الحاكم، إلى السلطان، إلى الملك، إلى الأمير، إلى الرئيس، إلى غير ذلك. وكل هذه الأسماء تؤول في النهاية إلى مسمى واحد. وإن كان المتأمر له السمع والطاعة، فمن أمرناه وبايعناه ورضينا به أميرا فله السمع والطاعة من باب أولى. يعني إذا كان المتأمر الذي أمر نفسه بوسيلة من الوسائل فصار أميرا، فصارت له هذه الميزة العظيمة في دين الله وهي السمع والطاعة. إذا كان المتأمر له السمع والطاعة، فمن أمرناه نحن وبايعناه ورضيناه أميرا فله السمع والطاعة من باب أولى. قال ابن بطال رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ومما يجب التنبه له أن مخالفة هذا الأصل العظيم يفتح على الأمة باب الغلو والتكفير، بدءا بتكفير الحكام ثم بتكفير من يوافقهم، لأن التكفير هو أصل هذه البدعة وشيوع الشر والفساد في الأمة. فالخروج والقتل والفوضى نتيجة حتمية لهذا الغلو في الأحكام والأوصاف، كما حصل في القرن الأول حيث كفر الخوارج الأوائل عثمان وعليا رضي الله عنهما. قال ابن أبي العز رحمه الله: اعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء. إذن القضية جد خطيرة، ليست بسهلة. وأنت ترى الآن الشاب لا يتجاوز 20 من عمره، وترى أكثر ما يتكلم فيه ويخوض فيه هذه المسائل، يطلق الأحكام جزافا وجرأة في دين الله جل وعلا. قال أبو حامد غفر الله له: والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن استباحة دمائهم وأموالهم خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم، لكن عدم التزام الناس بالبيان الشرعي وعدم اتعاظهم بالبيان القدري أوقعهم في هذه المخالفات. قال القرطبي رحمه الله: وباب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وكل الفرق المخالفة لمنهج الفرقة النادية عندها مبدأ تكفير المخالف، وكل من خالفهم في عقائدهم فهو كافر حلال الدم، يجوز الخروج عليه وربما يجب بعد تهييج الناس عليه. لذلك فإن التكفير أمره خطير، فيكفر ويشهر ويشتم ويلعن ويهيج عليه إلى غير ذلك من صور الخروج وشحن الغوغاء والدهماء في المظاهرات والاعتصامات وغيرها، ثم بعد ذلك يكون الخروج بالسلاح والقتل والقتال والانقلابات والاغتيالات والتفجيرات والإفساد العظيم في البلاد والعباد. قال الشيخ أبو بطين رحمه الله: يجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله. فالشاهد أن هذا الأصل من أعظم الأصول والمسائل، ومن أهمها وأكثرها آثارا وأعظمها نتائجا، مع أن العامل والملتزم بها قليل على الرغم من تنوع أدلتها ووضوحها وشيوعها، وعلى الرغم من أن أمر الإسلام وأهله لا قوام له ولا منعة ولا شوكة ولا يعز سلطانهم إلا به، أي بالاجتماع على إمام مسلم، ولا تشترط فيه العصمة، ومعلوم أن مقارعة الظالم والفاسق من الأئمة ومطارحتهم ومقاتلتهم بل ومعاداتهم وبغضهم لا يأتي بخير أبدا، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالأصل صلاح المحكومين ومعالجة واقع الأمة بالنصح الخالص والدعاء الصادق وإعطاء كل ذي حق حقه. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قيل: عمادكم أعمادكم وكما تكونون يولى عليكم. وأما إن كان ضد ذلك من المخالفة والفرقة والخروج، فالله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، وأن يهدي قلوبهم ويشرح صدورهم، وأن يجمعهم على الحق، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.